بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 48 من دروس كتاب فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد أخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب، جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب الصيام عند الباب الثالث، مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. مستحبات هي الأمور المسنونة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. المقصود بالبركة أيها الإخوة هو نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. ومن بركة السحور أنه شعار المسلمين، وأن فيه مخالفة لأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركة الصيام أنه يرث صلاة الله على الصائم وصلاة الملائكة عليه، فإن الله يصلي وملائكته على المتسحرين، كما جاء في ذلك الحديث. من بركة السحور أنه سبب لمدافعة سوء الخلق نتيجة كون الصائم جائع أو عطشان، فأحيانا يكون تصرف الإنسان يعني وأخلاقه سيئة مع الناس إذا جاء وعطش، بعكس لو كان مريء البطن فإنه لا يحصل منهم مثل ذلك. فلذلك كما سيأتي الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت والجهل. من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن بركة الصيام أن الإنسان إذا امتلأ بطنه تكون أخلاقه حسنة مع الناس، وذلك لامتلاء بطنه بالسحور، بعكس من لم يتسحر فإنه قد يجوع أو يعطش في أول النهار فيحصل منه سوء الخلق. ومن بركة السحور أنه سبب أن التسحر في هذا الوقت سبب لقبول الدعاء، إذا دعا الإنسان أو صلى في هذا الوقت فإن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه السؤال. فهذه بعض فوائد السحور، وإلا في الأصل هو امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل السحور. قال: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، يعني يسمى سحور سواء كان قليلا أو كثيرا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث: أفضل السحور المؤمن التمر، فيتسحر الإنسان بتمر أو بجرعة ماء أو بطعام أو بأي شراب، نوع من الشراب، المهم يتسحر بأي شيء امتثالا للسنة. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، هذا وقت السحور. ولكن الأفضل هو وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وكلما كان قريبا من وقت صلاة الفجر كان أفضل، كما في الحديث الآتي، حديث زيد بن ثابت. ثانيا تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني قام لصلاة الفجر، قلت: كم كان قدر ما بينهما، أي ما بين السحور وبين الصلاة وإقامة الصلاة صلاة الفجر. قال: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، يعني حول 10 دقائق أو أقل قليلا. هذه 50 آية تقرأ في هذه 10 دقائق، يعني وبعد ذلك يؤذن لصلاة الفجر ويصلوا الناس. فالسنة هو تأخير السحور، لذلك قالوا من الأخطاء أن يتسحر الإنسان في منتصف الليل أو بعده بقليل وينام، فإذا نام الإنسان لا يدرك صلاة الفجر في وقتها، ينام إلى ما بعد طلوع الشمس. فلذلك كان من الفوائد السحور لما يكون متأخر مع وقت صلاة الفجر أنه يكون عامل أساسي لإحياء السنة وعامل أساسي لأداء صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين أو في البيت. ثالثا مستحبات الصيام تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، متى تيقن الإنسان أن الشمس غربت فله أن يفطر. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة هو تعجيل الفطر وتأخير السحور. رابعا من مستحبات الصيام الإفطار على رطبات، فإن لم يجد رطبات فتمرات، وأن تكون وترا أي واحدة ثلاث خمس سبع هكذا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، إن لم يجد الرطبات ولم يجد التمرات فيشرب ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي أن يصلي المغرب، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. صحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فإن لم يجد شيئا نوى الفطرة بقلبه ويكفيه ذلك. وقد سبقت الإشارة في هذه المسألة، وأنه هل إذا قطع النية نوى الإفطار يفطر أو لا يفطر، فقد سبق أن مذهب المالكية والحنابلة على أنه إذا نوى بقلبه أنه أفطر، وإن لم يجد ماء أو تمرا أو نحو ذلك فإنه يفطر بهذه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينقطع صيامه بدخوله في نية الإفطار. وأما الأحناف الشافعية فقالوا: لا يحصل الإفطار الشرعي إلا بتناول المفطرات من أكل أو شرب، ولا يكفي في ذلك العزم على قطع الفطر أو قطع نية الصيام. خامسا من مستحبات الصيام الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. والإمام العادل والمظلوم. فيظهر والله أعلم على أن الدعاء يكون قبل الإفطار أفضل من كونه بعد الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فإذا أفطر يعني كأنه انتهى وقت إيش، كأنه وقت انتهى وقت الدعاء، والله أعلم. والإمام العادل والمظلوم، هؤلاء لا ترد دعوتهم. وكسئلنا هذا في هذا اليوم بعد العصر أيهما أفضل، أهل الدعاء قبل الفطر أو الدعاء بعد الإفطار، فقلنا لا نعرف دليل على هذا، ويظهر أن في هذا الحديث دليل على أن الدعاء قبل الإفطار أفضل من الدعاء بعد الإفطار. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، فإذا أفطر انقطع كأنه الدعاء، والله أعلم. وكل ذلك جائز سواء دعا قبل الإفطار أو بعد ذلك أو بعد الإفطار. سادسا من مستحبات الإفطار مستحبات الصيام الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. سابعا مستحبات الصيام الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان، لأن الصلاة في العشر الأواخر من رمضان ليلة العشر الأخير من رمضان فيها ليلة القدر، فلذلك قيام الليل فيها أفضل من القيام في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره كناية عن ترك الجماع واجتهاد في العبادة وأحيا ليله وأيقظ أهله إلى العبادة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أسباب مغفرة الذنوب الحرص على صلاة التراويح وقيام الليل من أول الشهر إلى آخره، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من مستحبات الصيام الاعتمار أي أداء العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، ورواية حجة معي أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا إني صائم قول المسلم الصائم لمن آذاه أو أراد السبب في إيذائه يقول له إني صائم، يعني لا يدافعه بالسيئة وإنما يدافعه بالحسنة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيقول مستحبات الصيام قول إني صائم لمن شتمه أي سبه، وذلك لقوله اعتدى عليه بالفعل، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه البخاري مسلم لفظ البخاري. فلا يرفث أي لا يقول كلام فاحش ومن معانيه الجماع ومقدمات الجماع، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن معاني هنا الحديث الكلام الفاحش ومنه الجماع ومقدماته. ولا يسخب يعني لا يخاصم ولا يصايح الناس، وهذا يحصل كثير عند الصائمين، تجد شدة الجوع والعطش يخرج عن كما يقولون عن طوره عن أخلاقه الحسنة، قد يغضب بعض الناس فلا يمسك غضبه فيقول كلام سيء ويرفع صوته، وفي رواية بدل ولا يصخب ولا يجهل أي لا يفعل فعل أهل الجاهلية من الصياح والسفة. فإن سابه أحد أي هو صائم أو قاتله أي اعتدى عليه بالفعل فليقل إني امرؤ صائم، لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة، فيقول له إني امرؤ صائم حتى يترك هذا المعتدي، يترك الاعتداء أو الاستمرار فيه عندما يسمع أن أخاه المسلم صائم فيتورع عن إيذائه بالقول أو بالفعل. المسألة الثانية مكروهات الصيام. المكروه ومن تركه أثيب ومن فعله لم يعاقب، ولا يأثم بفعله. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه، يعني نقص صومه، نقص الأجر الصيام، وفسر هنا التي تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي أولا ما أدري إيش اسمه هذا بالإنجليزي، يكتم الصوت، أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب إلى جوفه. الأصل أن المضمضة والاستنشاق سنة، سنة مطلقا، لكن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والاغتسال، لكن المبالغة فيها سنة في غير حال الصيام. ما كون الإنسان صائم فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لو أدي ذلك إلى وصول الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى بالنفس إلى الأنف، إلا أن تكون صائما. يعني في الأصل أنك تفعل هذا في غير الصيام، وهو المبالغة في الاستنشاق، وما في حال الصيام فلا تفعل. وإذا أراد الله ونزل شيء في 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 الجوف فإن هذا لا يفطر الصيام، لأنه فعله من غير عمد، وما يقصد إنزال الماء إلى جوفه عن طريق الفم الأنف، وأراد تطبيق السنة ولكن أثرت هذه السنة إلى وصول الماء إلى جوفه. ونحن عرفنا فيما سبق أن المفسدات لا تكون مفسدة إلا أن يكون الإنسان عالما بها وذاكرا لفعلها ومختارا لها ومتعمدا لفعلها. فهذه الشروط في المفسدات. أما إذا كان جاهلا ومخطئا وناسيا ومكرها فإذا فعلها وهذه الشروط متوافرة فإن صيامه صحيح. فإذا نزل الماء بالاستنشاق من غير عمد فإن صيامه صحيح، لقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما في أحد من أهل الإسلام إلا أن شاء الله يعني يريد أن يبطل صومه بالاستنشاق، غالبا يفعل الإنسان هذا الفعل في الوضوء ولا يريد إفساد صومه، ولذلك كان مكروها. ثانيا من مكروهة الصيام القبلة لمن تحرك شهوته، يعني قبلة للنساء أو للمردان، فهذه من مكروهات الصيام القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه. فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي أبو عبد الله أمين فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء، أي خروج المني أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملاككم لإربه أو لأربه، رواه البخاري ومسلم. لأربه أي حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. فالقبلة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع محرم. فالمحرم إذا كانت تتسبب في إنزال المني أو تتسبب في وقوع في الجماع، وأما الجائزة فهي التي لا تحرك الشهوة مطلقا، أو يأمل الإنسان تحرك شهوته لكن يأمل الإنسان فيها على نفسه من فساد صومه. وكذلك غير القبلة من دواعي الوطأ كالضم ونحوه، فحكم وحكم القبلة لا فرق. فإذا نزل المني فسد الصوم عليه القضاء ولا كفارة عليه، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من العلماء، كأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، عتق رقبة أو إطعام صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما المذي إذا خرج المذي وهو سائل رقيق يخرج مع اشتداد الشهوة، فهذا يفسد الوضوء، يجب على الإنسان يستنجي ويتوضأ. أما المني وهو السائل الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا بلذة، فهذا الذي يوجب فساد الصوم والاغتسال. ثالثا من مكروهات الصيام بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستكثار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. فبلع النخامة يؤثر في يعني يسبب آلام في المعدة، فيترك الإنسان مثل هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البلغم أو النخامة، يقول إذا لم تصل إلى الفم، نخامة أو البلغم إذا لم يصل إلى الفم سواء كان من الرأس أو من الصدر، فإنها لا تفطر قولا واحدا في مذهب الحنابلة. فإن وصلت إلى الفم أي النخامة ثم ابتلعها ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تفطر الصائم إلحاقا بالأكل والشرب، والقول الثاني أنها لا تفطر إلحاقا بالريق، فكما أن الريق لا يفطر الصائم فكذلك النخامة أو البلغم لا يفطر الصائم حتى لو وصل إلى الفم. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنها لا تفطر الصائم فهي مكروهة. رابعا من مكروهات، وأخيرا من مكروهات الصيام، ذوق الطعام لغير الحاجة. فإن كان محتاجا إلى ذلك، كان يكون طباخا في مطعم أو المرأة في بيتها يحتاج لذوق ملحه أو ما شبه ذلك، فلا بأس بذوق الطعام، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتم والمال، ونزيل عنا وعنكم عن جميع المسلمين الوباء وآثاره في بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى نزيل الغمة عن الأمة من كل شر ومكروه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 48 من دروس كتاب فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد أخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب الصيام عند الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. مستحبات هي الأمور المسنونة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. المقصود بالبركة أيها الإخوة هو نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. ومن بركة السحور أنه شعار المسلمين، وأن فيه مخالفة لأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركة الصيام أنه يرث الصلاة صلاة الله على الصائم وصلاة الملائكة عليه، فإن الله يصلي وملائكته على المتسحرين كما جاء في ذلك الحديث. ومن بركة السحور أنه سبب لمدافعة سوء الخلق نتيجة كون الصائم جائع أو عطشان، فأحيانا يكون تصرف الإنسان يعني وأخلاقه سيئة مع الناس إذا جاء وعطش، بعكس لو كان مليء البطن فإنه لا يحصل منهم مثل ذلك. فلذلك كما سيأتي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت والجهل: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن بركة الصيام أن الإنسان إذا ابتلأ بطنه تكون أخلاقه حسنة مع الناس، وذلك لابتلاء بطنه بالسحور، بعكس من يعني من لم يتسحر فإنه قد يجوع أو يعطش في أول النهار فيحصل منه سوء الخلق. ومن بركة السحور أنه سبب أن التسحر في هذا الوقت سبب لقبول الدعاء، إذا دعا الإنسان أو صلى في هذا الوقت فإن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه السؤال؟ فهذه بعض فوائد السحور، وإلا في الأصل هو امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل السحور. قال: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، يعني يسمى سحور سواء كان قليلا أو كثيرا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث: أفضل السحور المؤمن التمر، فيتسحر الإنسان بتمر أو بجرعة ماء أو بطعام أو بأي شراب نوع من الشراب، المهم يتسحر بأي شيء امتثالا للسنة. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت السحور. ولكن الأفضل هو وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وكلما كان قريبا من وقت صلاة الفجر كان أفضل، كما في الحديث الآتي حديث زيد بن ثابت. ثانيا تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني قام لصلاة الفجر. قلت: كم كان قدر ما بينهما، أي ما بين السحور وبين الصلاة وإقامة الصلاة صلاة الفجر؟ قال: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، يعني حول 10 دقائق أو أقل قليلا. هذه 50 آية تقرأ في هذه 10 دقائق، يعني وبعد ذلك يؤذن لصلاة الفجر ويصلوا الناس. فالسنة هو تأخير السحور. لذلك قالوا: من الأخطاء أن يتسحر الإنسان في منتصف الليل أو بعده بقليل وينام، فإذا نام الإنسان لا يدرك صلاة الفجر في وقتها، ينام إلى ما بعد طلوع الشمس. فلذلك كان من فوائد السحور لما يكون متأخر مع وقت صلاة الفجر أنه يكون عامل أساسي لإحياء السنة، وعامل أساسي لأداء صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين أو في البيت. ثالثا، مستحبات الصيام تعجيل الفطر. فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. متى تيقن الإنسان أن الشمس غربت فله أن يفطر. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة هو تعجيل الفطر وتأخير السحور. رابعا، من مستحبات الصيام الإفطار على رطبات. فإن لم يجد رطبات فتمرات، وأن تكون وترا، أي واحدة ثلاث خمس سبع هكذا. فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، إن لم يجد الرطبات ولم يجد التمرات فيشرب ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي أن يصلي المغرب. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. صحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فإن لم يجد شيئا نوى الفطرة بقلبه ويكفيه ذلك. وقد سبقت الإشارة في هذه المسألة، وأنه هل إذا قطع النية نوى الإفطار يفطر أو لا يفطر. فقد سبق أن مذهب المالكية والحنابلة على أنه إذا نوى بقلبه أنه أفطر، وإن لم يجد ماء أو تمرا أو نحو ذلك فإنه يفطر بهذه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينقطع صيامه بدخوله في نية الإفطار. وأما الأحناف الشافعية فقالوا: لا يحصل الإفطار الشرعي إلا بتناول المفطرات من أكل أو شرب، ولا يكفي في ذلك العزم على قطع الفطر أو قطع نية الصيام. خامسا، من مستحبات الصيام الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. والإمام العادل والمظلوم. فيظهر والله أعلم على أن الدعاء يكون قبل الإفطار أفضل من كونه بعد الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فإذا أفطر يعني كأنه انتهى وقت إيش، كأنه وقت انتهى وقت الدعاء، والله أعلم. والإمام العادل والمظلوم، هؤلاء لا ترد دعوتهم. وقد سئلنا هذا في هذا اليوم بعد العصر، أيهما أفضل، أهل الدعاء قبل الفطر أو الدعاء بعد الإفطار؟ فقلنا لا نعرف دليل على هذا، ويظهر أن في هذا الحديث دليل على أن الدعاء قبل الإفطار أفضل من الدعاء بعد الإفطار. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، فإذا أفطر انقطع كأنه الدعاء، والله أعلم. وكل ذلك جائز سواء دعا قبل الإفطار أو بعد ذلك أو بعد الإفطار. سادسا، من مستحبات الإفطار ومستحبات الصيام الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. سابعا، مستحبات الصيام: الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان، لأن الصلاة في العشر الأواخر من رمضان، ليلة العشر الأخير من رمضان، فيها ليلة القدر، فلذلك قيام الليل فيها أفضل من القيام في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره، كناية عن ترك الجماع والاجتهاد في العبادة، وأحيا ليله وأيقظ أهله إلى العبادة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أسباب مغفرة الذنوب الحرص على صلاة التراويح وقيام الليل من أول الشهر إلى آخره، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من مستحبات الصيام الاعتمار، أي أداء العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، ورواية حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، إني صائم، قول المسلم الصائم لمن آذاه أو أراد السبب في إيذائه يقول له إني صائم، يعني لا يدافعه بالسيئة وإنما يدافعه بالحسنة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيقول مستحبات الصيام قول إني صائم لمن شتمه أي سبه، وذلك لقول اعتدى عليه بالفعل، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فلا يرفث أي لا يقول كلام فاحش، ومن معانيه الجماع ومقدمات الجماع، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن معاني هنا الحديث الكلام الفاحش ومنه الجماع ومقدماته. ولا يسخب يعني لا يخاصم ولا يصايح الناس، وهذا يحصل كثير عند الصائمين، تجد شدة الجوع والعطش يخرج عن كما يقولون عن طوره عن أخلاقه الحسنة، قد يغضب بعض الناس فلا يمسك غضبه فيقول كلام سيء ويرفع صوته، وفي رواية بدل ولا يصخب ولا يجهل، أي لا يفعل فعل أهل الجاهلية من الصياح والسفة. فإن سابه أحد أي وهو صائم أو قاتله أي اعتدى عليه بالفعل فليقل إني امرؤ صائم، لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة، فيقول له إني امرؤ صائم، حتى يترك هذا المعتدي، يترك الاعتداء أو الاستمرار فيه عندما يسمع أن أخاه المسلم صائم، فيتورع عن إيذائه بالقول أو بالفعل. المسألة الثانية، مكروهات الصيام. المكروه ومن تركه أثيب ومن فعله لم يعاقب ولا يأثم بفعله. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه، يعني نقص صومه، نقص الأجر الصيام، وفسر هنا التي تؤدي إلى جرح صامه ونقص أجره، وهي أولا ما أدري إيش اسمه هذا بالإنجليزي، يكتم الصوت، أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب إلى جوفه. الأصل أن المضمضة والاستنشاق سنة، سنة مطلقا، لكن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والاغتسال، لكن المبالغة فيها سنة في غير حال الصيام. ما كون الإنسان صائم فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لو أدي ذلك إلى وصول الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى بالنفس إلى الأنف، إلا أن تكون صائما. يعني في الأصل أنك تفعل هذا في غير الصيام، وهو المبالغة في الاستنشاق، وما في حال الصيام فلا تفعل. وإذا أراد الله ونزل شيء في 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 الجوف فإن هذا لا يفطر الصيام، لأنه فعله من غير عمد، وما يقصد إنزال الماء إلى جوفه عن طريق الفم الأنف، وأراد تطبيق السنة ولكن أثرت هذه السنة إلى وصول الماء إلى جوفه. ونحن عرفنا فيما سبق أن المفسدات لا تكون مفسدة إلا أن يكون الإنسان عالما بها وذاكرا لفعلها ومختارا لها ومتعمدا لفعلها، فهذه الشروط في المفسدات. أما إذا كان جاهلا ومخطئا وناسيا ومكرها فإذا فعلها وهذه الشروط متوافرة فإن صيامه صحيح. فإذا نزل الماء بالاستنشاق من غير عمد فإن صيامه صحيح، لقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما في أحد من أهل الإسلام إلا أن شاء الله يعني يريد أن يبطل صومه بالاستنشاق، غالبا يفعل الإنسان هذا الفعل في الوضوء ولا يريد إفساد صومه، لذلك كان مكروها. ثانيا من مكروهة الصيام القبلة لمن تحرك شهوته، يعني قبلة للنساء أو للمردان، فهذه من مكروهات الصيام القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي أبو عبد الله أمين فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء، أي خروج المني أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملاككم لإربه أو لأربه، رواه البخاري ومسلم، لأربه أي حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. فالقبلة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع محرم. فالمحرم إذا كانت تتسبب في إنزال المني أو تتسبب في وقوع في الجماع. وأما الجائزة فهي التي لا تحرك الشهوة مطلقا، أو يأمل الإنسان تحرك شهوته لكن يأمل الإنسان فيها على نفسه من فساد صومه. وكذلك غير القبلة من دواعي الوطأ كالضم ونحوه، فحكم وحكم القبلة لا فرق. فإذا نزل المني فسد الصوم عليه القضاء ولا كفارة عليه، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من العلماء، كأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، عتق رقبة أو إطعام صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما المذي، أما المذي إذا خرج المذي وهو سائل رقيق يخرج مع اشتداد الشهوة، فهذا يفسد الوضوء، يجب على الإنسان يستنجي ويتوضأ. أما المني وهو السائل الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا بلذة، فهذا الذي يوجب فساد الصوم والاغتسال. ثالثا من مكروهات الصيام بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستكثار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. فبلع النخامة يؤثر في، يعني يسبب آلام في المعدة، فيترك الإنسان مثل هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البلغم أو النخامة، يقول إذا لم تصل إلى الفم، نخامة أو البلغم إذا لم تصل إلى الفم سواء كان من الرأس أو من الصدر، فإنها لا تفطر قولا واحدا في مذهب الحنابلة. فإن وصلت إلى الفم أي النخامة ثم ابتلعها، ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تفطر الصائم إلحاقا بالأكل والشرب، والقول الثاني أنها لا تفطر إلحاقا بالريق، فكما أن الريق لا يفطر الصائم فكذلك النخامة أو البلغم لا يفطر الصائم حتى لو وصل إلى الفم. وهذا الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنها لا تفطر الصائم فهي مكروهة. رابعا من مكروهات، وأخيرا من مكروهات الصيام، ذوق الطعام لغير الحاجة. فإن كان محتاجا إلى ذلك، كان يكون طباخا في مطعم أو المرأة في بيتها يحتاج لذوق ملحه أو ما شبه ذلك، فلا بأس بذوق الطعام، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتم والمال، ونزيل عنا وعنكم عن جميع المسلمين الوباء وآثاره في بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى نزل الغمة عن الأمة من كل شر ومكروه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.